أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على امتناع الاجتماع هل يمكن إثبات الملاك فيدخل في التزاحم الملاكي بحسب إصطلاح المحقق الخراساني قدس السرور أو لا يمكن؟ وقلنا أنه المحقق الإصفهاني المحقق العراقي أثبتوا الملاك بالدلالة الالتزامية تارة وبإطلاق المادة أخرى، وقلنا أن كلا هذين التقريبين فيهما إشكال مبنائي من حيث أن الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية أيضا تسقط عن الحجية الصحيح والتبعية بين الدلالتين في الحجية، كما أن إطلاق المادة غير تام، وهذا إشكال مبنائي في هذين التقريبين تقدم. ثم قلنا أن هناك إشكالا آخر ذكره وسجله السيد الشهيد على إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية أو بإطلاق المادة، حتى إذا قبلنا الكبرى والمبنى، وهذا الإشكال ذكره في بحث التعارض، والمكان المناسب لكل هذا البحث أيضا هو باب التعارض. وحاصل هذا الإشكال هو أنه لو قبلنا إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية مثلا في مورد الاجتماع أو بإطلاق المادة، مع ذلك هناك دال على نفي الملاك فيكون معارضا مع هذا الإطلاق، مع هذه الدلالة الالتزامية أو إطلاق المادة. وهذا الدال على نفي الملاك في مورد الاجتماع عبارة عن إطلاق الهيئة، هيئة الأمر، فإن الأمر يدل على وجوب متعلقه، فلو قيدت المتعلق قيد أو تقيد بحسب النتيجة بغير مورد الفرد المحرم المتحد مع الحرام، حينئذ مقتضى إيجاب الصلاة في غير الفرد المحرم أنه ينبغي أن يأتي المكلف بالصلاة في غير الفرد المحرم كلما لم يكن قد جاء به، حتى لو جاء بالفرد المحرم. مقتضى إطلاق الهيئة لمن جاء بالفرد المحرم أن الوجوب باق على هذا الواجب، وهو الصلاة المقيدة بغير الفرد المتحد مع المحرم، ولازم بقاء هذا الوجوب انتفاء الملاك، إذ لو كان الملاك موجودا في مورد الاجتماع ولو لم يكن وجوب عليه، لو كان الملاك التام موجودا حينئذ لو لم يكن يمكن أن يشمله الواجب للزوم الامتناع مثلا للامتناع، كان ينبغي تقييد الإيجاب بمن لم يأتي بالمجمع، لأن من يأتي بالمجمع يكون قد وفى بتمام الملاك، فلا معنى لإيجاب الفعل الواجب وهو غير المتحد مع الحرام عليه بعد أن كان الملاك بتمامه حاصلا بالفرد الذي لا يمكن أن يكون واجبا لكنه واجد لتمام الملاك وواف بتمام الملاك. إذن فلا بد وأن يكون الهيئة مقيدا لا محالة لو كان وافيا بالملاك بغير من يأتي بالفرد الذي لم يشمله الواجب. فإطلاق الهيئة ينفي لا محالة ويستلزم انتفاء الملاك فيه، فيكون معارضا يعلم إجمالا إما بعدم الدلالة بعدم الملاك فيه أو بعدم إطلاق الهيئة، لا يمكن أن يكون وافيا بالملاك ومع ذلك الوجوب باقيا لمن جاء بالمجمع، فيعلم إجمالا لا محالة بكذب إحداهما، إما إطلاق المادة إطلاق الهيئة أو الدلالة الالتزامية مثلا على الملاك، فتسقط الدلالة الالتزامية أو إطلاق المادة الذي به أثبتنا الملاك بالمعارضة مع هذا الإطلاق. وهذا البيان قلنا بالأمس التحصيلي أن هذا البيان يمكن، هذا البيان تام لو كان النهي مقدما على الأمر بجمع عرفي مثلا أو كان هناك دليل على التقييد ابتداء، تقييد الواجب بغير هذا الفرد، فإننا في سائر الموارد حيث يقوم دليل على تقييد الواجب واجب من الواجبات بقيدين، فمن يأتي بالواجب بغير ذلك القيد نقول مقتضى إطلاق الهيئة وجوب الواجب المقيد عليه لا محالة، وبالتالي ننفي اشتمال ذاك الفرد الفاقد للقيد على الملاك التام لا محالة، حتى لو قيل بالدلالة الالتزامية وحجيتها فيه. في غير هذه الموارد هذا صحيح، يعني في غير مورد التعارض، في مورد ثبوت التقييد في دليل الأمر إما بمقيد أو بتقديم جانب دليل إطلاق النهي مثلا كجمع عرفي، حينئذ هذا الإطلاق يكون تاما. وأما في فرض التعارض، قلنا أنه في فرض التعارض إطلاق الهيئة حينئذ لا يمكن التمسك به، لأن إطلاق الهيئة مقيد، الهيئة مقيد كل هيئتين كل إيجاب بمن لم يأتي بالواجب، يجب على كل مكلف أن يأتي بالواجب ما لم يحقق نفس الواجب، ما هو الواجب واقعا. وحينئذ مع الشك في أن الواجب هل هو مطلق أو هو مقيد، لأن بناء على الامتناع يقع تعارض بين إطلاق النهي وإطلاق الأمر، فلا يعلم أن الواجب مقيد بغير الفرد المحرم أو أن الحرمة مقيدة بغير هذا الفرد، هذا هو نتيجة التعارض. فلا يحرز التقييد في الواجب، ومعه لا يمكن يكون شبهة مصداقية لإطلاق الهيئة، لا يمكن التمسك بإطلاق الهيئة لمن جاء بالمجمع إذ لعل المجمع واجب واقعا فيكون به امتثال، والهيئة مقيد بمن لم يمتثل، من لم يأتي بالواجب بما هو متعلق الواقعي للوجوب للإيجاب. حينئذ هنا إذن مع التعارض لا يكون هنا إطلاق الهيئة محرزا وتاما، هذا إشكال، وقلنا أن هذا الإشكال أجيب عليه كأنه أجاب عليه سيد الشهيد تحت التعارض بجواب، حاصله أن هنا إطلاق الخطاب النهي كما يعارض إطلاق خطاب الأمر بلحاظ سعة الوجوب، سعة الواجب وشموله لهذا الفرد بالامتناع والتضاد، يدل بضمه إلى إطلاق الهيئة يدل على بقاء الوجوب بعد الإتيان بالمجمع لمن يأتي بالمجمع، وبالتالي انتفاء الملاك. فتكون هنا معارضتان بالدقة، معارضة بين إطلاق خطاب النهي وإطلاق مادة الأمر بلحاظ سعة الوجوب وشموله للمورد مورد الاجتماع، معارضة بين هذين الإطلاقين بملاك التضاد، ومعارضة أخرى بين إطلاق خطاب النهي بضمه إلى إطلاق خطاب إطلاق الأمر إطلاق هيئة الأمر في دليل الأمر بضم إطلاق النهي إلى إطلاق الهيئة في دليل الأمر، يثبت أن الوجوب باق لمن يأتي بالمجمع، وبالتالي الملاك غير موجود، لأن إطلاق خطاب النهي يثبت بالملازمة أن متعلق الأمر مقيد بغير الفرد المحرم، فإطلاق هيئة الأمر يقتضي أنه متعلقه وهو هذا المقيد غير ممتثل، لا لم يمتثل لمن يأتي بالمجمع، لأن متعلقه الواجب الذي يكون غير متحد مع الحرام الفرد المقيد بهذا القيد. إذن فلازم إطلاق خطاب النهي بعد ضمه إلى إطلاق هيئة الأمر أن يكون الوجوب باقيا لما بعد الإتيان بالمبدأ بالمجمع، ولازمه انتفاء الملاك. إذن فمجموع الخطابين خطاب النهي وإطلاق هيئة الأمر مجموعهما ينفيان المدلول الالتزامي الدال على الملاك في المجمع، أو ذاك إطلاق المادة المثبت للملاك تقريب المحقق الإصفهاني مثلا، فيكون هنا معارضتان وطرف مشترك بين المعارضتين. خطاب الناهي إطلاقه للمجمع هذا طرف مشترك، يعارض من ناحية إطلاق المادة في خطاب الأمر بلحاظ سعة الوجوب بملاك التضاد وامتناع اجتماع الأمر والنهي في موضع واحد، ويعارض بضمه إلى إطلاق هيئة الأمر، مجموع إطلاق النهي وهيئة الأمر، باعتبار أن إطلاق خطاب النهي يثبت أن متعلق الأمر واقعا مقيد، إذن فهيئة الأمر إطلاقه باق لمن يأتي بالمجمع، إذن فلا ملاك في المجمع. مجموع إطلاق الخطاب النهي وإطلاق هيئة الأمر ينفيان يعارضان دلالة الالتزامية على الملاك في المجمع بملاك التكاذب، العلم الإجمالي بأن أحدهما كذب لا محال، إما لا ملاك فذاك كذب، أو إذا كان يوجد ملاك فأحد هذين الخطابين مثلا مجموع هذين الخطابين كذب. لا يمكن أن يكون مجموع هذين صحيحا، هم النهي مطلق وهم الأمر إطلاق هيئته مطلق، يعني وجوبه مطلق ليس مقيدا بمن جاء بالمجمع، لازم مجموع هذا الإطلاقين أن يكون الأمر متعلقا بغير بالمقيد بغير الفرد الحرام، وبالتالي يبقى وجوبه لمن جاء بالفرد المحرم، إذن فلا ينبغي أن يكون فيه ملاك وإلا لما كان هذا الوجوب باقيا. إذن فمجموع إطلاق النهي وإطلاق هيئة الأمر يكذبان الدلالة الالتزامية على الملاك أو أي دال آخر على الملاك بأي تقريبين، فيكون إطلاق خطاب النهي داخلا في معارضتين في المقام، معارضة مع إطلاق مادة الأمر بلحاظ شمول الوجوب له في موعد الاجتماع بملاك لزوم الامتناع واجتماع الضدين، ومعارضة أخرى بضم إطلاق خطاب النهي إلى إطلاق هيئة الأمر مع الدلالة على الالتزامية أو أي دلالة أخرى على الملاك في المجمع بملاك العلم الإجمالي بكذبه، إما ذاك الدال على الملاك كذب أو أحد أو مجموع هذين الإطلاقين يكون كذبان، إذ لا يمكن أن يكون مجموع هذين الإطلاقين صدقا والدال على الملاك أيضا صادق، لأن مجموع هذين الإطلاقين يثبت أن الأمر متعلقه مقيد بغير الفرد المحرم وأن وجوبه لا محال باطل لمن جاء بالفرد المحرم، وهذا مناف مع كون الفرد المحرم واجدا لتمام ملاك الأمر، يعلم بكذب أحد الأمرين إما ذاك الدال على الملاك أو مجموع هذا من إطلاقين، فإطلاقه فالنهي يدخل إطلاقه طرفا في معارضتين فتسقط الجميع، فإذا سقط الجميع سقط الدال على الملاك أيضا، إذن فلا محرز للملاك. هذا الجواب الذي يذكره سيد الشهيد هنا، بحيث حتى في فرض التعارض السيد الشهيد يثبت وجود معارض الدال على الملاك في مورد الاجتماع، والمعارض هو المجموع من إطلاق خطاب النهي وإطلاق هيئة الأمر، فلا يتوقف هذه المعارضة وبالتالي سقوط الدال على الملاك سواء كان دلالة التزامية أو إطلاق المادة بتقريب المحقق الإصفهاني، لا تتوقف هذه المعارضة على أن يكون هناك مقيد لمتعلق الأمر، أو على تقديم الإطلاق النهي مثلا بجمع عرفي ونحوه على إطلاق الأمر المجمع، لا يتوقف حتى في فرض التعارض، هذا التعارض موجود، غاية الأمر تعارض هنا تعارضان عرضيان وطرف مشترك، إطلاق يدخل في معارضتين في عرض واحد فتسقط الجميع وبالتالي يسقط الدال على الملاك أيضا. هذا البيان الفني الذي يذكره السيد الشهيد هناك في حل هذا الإشكال، وبالتالي يريد أن يلزم المحقق الإصفهاني والمحقق العراقي بأنه حتى لو قبلنا كبرى عدم التبعية مثلا بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية على الحجية، يعني حتى لو قبلنا أصل حجية الدلالة على الملاك سواء باب دلالة الالتزامية وعدم سقوطها، قبول هذا المبنى الذي هو غير مقبول طبعا كما قلنا، حتى لو تنزلنا عن الإشكال المبنائي في مسألة التبعي عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية والسقوط، أو تنزلنا عن الإشكال المبنائي على إطلاق المادة، ولو قبلنا أحد هذين التقريبين مع ذلك لا يفيد، حتى لو قبلنا مبناهما أحد المبنيين لا يفيد في إثبات الملاك وبالتالي التزاحم الملاكي. لماذا لا يفيد؟ لأنه يوجد ما يعارض هذه الدلالة الالتزامية، وهذا المعارض هو إطلاق المادة، إطلاق الهيئة، إطلاق هيئة الأمر بعد ضمه إلى إطلاق خطاب الناهي المورد، فإن مجموعهما يثبتان التقييد وبقاء الأمر بعد الإتيان بالمجمع، وهذا البقاء يستلزم انتفاء الملاك لا محالة فيه، فيعارض الدال على الملاك، وكون خطاب النهي له معارض آخر بملاك التضاد والامتناع وهو إطلاق المادة في خطاب الأمر لحاض الوجوب شمول الوجوب له، هذا لا ينجي هذه المعارضة وأطراف هذه المعارضة لا ينجيها عن السقوط، بل إطلاق يعارض بمعارضتين في طرفين، في طرف مع إطلاق في المادة، في طرف آخر بضمه إلى إطلاق الهيئة مع الدلالة على الملاك، ولم تسقط الجميع من الحجية. إلا أن هذا البيان فيه إشكال فني، رغم فنيته ودقته فيه أيضا إشكال فني، وحاصل هذا الإشكال هو أن هنا صحيح توجد هاتان المعارضتان، لكن المعارضتان ليست عرضيتين بل طوليتان، المعارضة الثانية في طول المعارضة الأولى، ومن هنا لا تكون المعارضة الثانية تامة. هذا هو المدعى. توضيحه أنه هنا بحسب الحقيقة إطلاق النهي، إطلاق خطاب النهي ليس هو الدال على نفي الملاك، ليس انتفاء الملاك في المجمع مدلول خطاب النهي، وليس أيضا انتفاء الملاك مدلول التزامي لمجموع الأمرين من إطلاق النهي للمجمع وإطلاق الهيئة في دليل الأمر، بل بحسب الحقيقة إطلاق النهي للمجمع يحرز صغرى وموضوع إطلاق الهيئة في الأمر، لأن الهيئة في الأمر مقيدة اللبان كما قلنا لعدم الامتثال، يجب متعلق الأمر، يجب هذا الواجب كلما لم يتحقق الامتثال، أي إتيان ما هو المتعلق لهذا الأمر واقعا، إن كان المطلق فالمطلق وإن كان المقيد فالمقيد، كل هيئة لها إطلاق في مورد لا يكون متعلق تلك الهيئة الواقعي، تعلق الأمر والوجوب الواقعي متحققا، له إطلاق ناف لشرطيته في فعلية الأمر، فيكون قيد الهيئة كما بين قيده عدم الامتثال، عدم الاتيان بما هو متعلق الوجوب واقعا، وحينئذ إطلاق النهي يقول في مورد الاجتماع لا يوجد لا شمول لمتعلق الأمر للامتناع، ينفي شمول متعلق الأمر ويثبت تقيده مثلا بغير هذا المورد، فمن جاء بالمجمع لا يكون قد امتثل، فيحقق موضوع لهذا يحرز أنه هذا ليس ممتثلا، فيتحقق موضوع إطلاق الهيئة. إطلاق المادة في الأمر لهذا الفرد المثبت لسعة الواجب وشموله لهذا الفرد في مورد الاجتماع، هذا المعارض في المعارضة الأولى في هذا الطرف بملاك التضاد، هذا يقول المتعلق شامل لهذا المورد، وعدم الاتحاد مع الغصب ليس قيدا،
وبالتالي من يأتي به يكون محققا للامتثال. فهذان الإطلاقان المتعارضان في المعارضة الأولى أحدهما يحرز موضوع إطلاق الهيئة وهو إطلاق النهي، والآخر ينفي تحقق موضوع إطلاق الهيئة ويقول أن من يأتي بالمجمع حقق الامتثال، فلا موضوع فيه لإطلاق الهيئة لأن إطلاق الهيئة مقيد بعدم الامتثال. إذن فإطلاق الهيئة، إطلاق خطاب النهي بحسب الحقيقة ليس هو المعارض مع الدلالة على الملاك في المجمع، بل هو يحقق صغرى وموضوع حجية إطلاق الهيئة في الأمر. وإذا ثبت حينئذ هذا الصغرى نتمسك بإطلاق الهيئة في الأمر ونقول هذا الإطلاق حينئذ يثبت أن الوجوب باق، فيكون معارضا مع الدلالة على الملاك. إلا أن هذا الإطلاق كيف يثبت؟ إنما يثبت لو لم يكن ما ينفيه موضوعان. وفي المقام إطلاق المادة لدليل الأمر ينفي ذلك بنفي موضوعه. إذن فالمعارضة الأولى بحسب الحقيقة، المعارضة الأولى معارضة في تحقيق موضوع أحد المتعارضين في المعارضة الثانية. فإن المعارضة الثانية بالدقة معارضة بين الدليل الدال على الملاك الذي هو فعلي، دلالته فعلية، وبين الدلالة في إطلاق الهيئة التي دلالته معلقة على تحقيق إحراز موضوعه، وموضوعه إحرازه يكون بإطلاق خطاب النهي لولا أن يكون له معارض في هذا الإحراز. فإن إطلاق المعارض لإطلاق النهي في المعارضة الأولى أيضا ناف لنفس هذا الإحراز. لو لم يكن المعارض في المعارضة الأولى لإطلاق النهي نافيا لنفس هذا الموضوع، نعم فالمعارضتان عرضيتان، لكن هنا إطلاق المادة في خطاب الأمر بلحاظ المعارضة الأولى ينفي تحقق القيد في إطلاق الهيئة، وبالتالي لا يحرز هذا المعارض. فبابه باب وجود دلالة على الملاك فعلية ودلالة على انتفاء الملاك مشكوكة، لا أنها دلالة فعلية لأن هذه الدلالة فرع إحراز موضوعها، وموضوعها لا يثبت بإطلاق الخطاب الناهي إلا إذا كان معارضه الذي هو نافي لنفس هذا الموضوع أيضا معارضه لم يكن موجودا. إذن فتتوقف المعارضة الثانية بين إطلاق هيئة الأمر مع الدلالة على الملاك تتوقف على إحراز هذا الإطلاق، وإحراز هذا الإطلاق يتوقف على عدم المعارضة الأولى، لأن المعارضة الأولى المعارض لإطلاق النهي فيه ينفي هذا القيد، ينفي أن يكون الإتيان بالمجمع ليس امتثالا ويثبت أنه امتثال كما ينافي خطاب النهي من حيث التضاد، أيضا ينفي أن يكون الإتيان بالمجمع ليس امتثالا بل يجعله امتثالا، لأنه يقول الواجب شامل لهذا الفرد هو امتثال. إذن فما لم ننتهي من هذه المعارضة لا نستطيع أن نحرز موضوع إطلاق هيئة الأمر لكي نجعله معارضا مع إطلاق مع الدلالة الالتزامية على الملاك في المجمع. إذن فالمقام من موارد الشك في وجود المعارض للدلالة الالتزامية، لأن المعارض فعلي والدلالة تامة، وحينئذ والمعارضتان عرضيتان، إذن ليست المعارضتان عرضيتين بل طوليتان، المعارضة الثانية في طول حل المعارضة الأولى بتقديم خطاب النهي، وإلا المعارضة الأولى المعارض له ينفي تحقق موضوع إطلاق الهيئة كما يعارض الناهي إطلاق النهي من حيث بالامتناع من حيث التضاد، ينفي أن يكون عدم الامتثال متحققا ويقول أن الامتثال متحقق. فتحقق إطلاق في خطاب في مدلول هيئة الأمر هذا الإطلاق تحققه فرع عدم هذا المعارض الأول في المعارضة الأولى، وما يكون فرع عدمه حينئذ كيف يمكن أن يكون عرضيا يكون طوليا؟ هذا معنى الطولية بين المعارضتين. وإن شئتم قلتم أن المقام يوجد أمامنا فيه دلالة على الملاك فعلية في قباله لا يحرز دلالة على نفي الملاك، لأنه إحراز موضوعه وقع التعارض بين إطلاقين أحدهما يثبت موضوع إطلاق الهيئة والآخر ينفي موضوع إطلاق الهيئة، إطلاق الخطاب يثبت موضوع إطلاق الهيئة، إطلاق مادة الأمر لحاضر سعة الوجوب وسعة الواجب لهذا الفرد ينفي تحقق موضوع إطلاق الهيئة، ويقول هذا امتثال للمتعلق الآن ومع وجود المعارضة وعدم إحراز موضوع إطلاق الهيئة. كيف يمكن أن نقول أن الدلالة على الملاك معارضا بمعارض؟ بأي معارض؟ معارض مشكوك الوجود مع الشك في وجود المعارض وحجية المعارض، لا يمكن رفع اليد عن دليل موجود ودلالة فعلية موجودة على كل حال. إذن فهنا بالدقة بناء على في فرض التعارض لا يمكن إدخال الدلالة الالتزامية على الملاك أو أي دال آخر في ميدان التعارض، لأن المعارضتين طوليتان وليست عرضيتين لكي تسقط الجميع. نعم هذا الكلام تام فيما إذا أراد أصحاب هذا المسلك إحراز التزاحم الملاكي في المجمع في مورد يقدم فيه دليل الأمر نهي على الأمر بجمع عرفي ونحوه، أو يقوم دليل على التقييد لإطلاق الأمر، ذاك حينئذ في مثل ذلك هذا الكلام فني أن إطلاق الهيئة سوف يتم لمن يأتي بالمجمع، فينفي بالدلالة الالتزامية من جاء ينفي وجود الملاك في المجمع في الإتيان بالمجمع، فيكون هناك تعارض بين المثبت للملاك وهذا الإطلاق الذي سماه سيد الشهيد بإطلاق الهيئة. هذا مضافا إلى أنه هذا إطلاق الهيئة إنما يفيد فقط فيما إذا كان الواجب بدليا، وأما إذا كان شموليا فلا موضوع لإطلاق الهيئة، فإن إطلاق الهيئة هذا إنما مورده ما إذا كان الواجب بدليا، وأما في الواجب الشمولي الذي كل فرد واجب مستقل عن الواجب الآخر فهناك الوجوب ساقط بعد التعارض في هذا الفرد، ووجوب الأفراد الأخرى مطلق لا ربط له بهذا الوجوب، هناك لا يوجد هذا الإطلاق إطلاق الهيئة، لا يوجد في الواجب البدلي في الواجب الشمولي، يعني إذا كان من قبيل أكرم كل عالمين مثلا ولا تكرم الفساق من العلماء، إذا افترضنا أن هذا يكون باب الاجتماع مثلا، وأنه في العالم الفاسق أم يجب إكرامه بعنوان أنه عالم أم لا يحرم بعنوان أنه فاسق فيقيل بالامتناع. هنا الدلالة الالتزامية على الملاك أو إطلاق المادة مثلا المثبت الملاك أي شيء أثبتنا به الملاك في المجمع، حينئذ هذا الإطلاق للهيئة الذي أشار إليه سيد الشهيد لا موضوع له، ولعل نظره أيضا إلى فرض الوجوب البدلي الأمر البدلي للشمولي. إذن فهذا الإشكال الثاني لا يكون واردان، لكن يوجد إشكال آخر يمكن إيراده على أصحاب القول بإثبات التزاحم الملاكي والملاكين في مورد الاجتماع ملاك الأمر وملاك النهي بالدلالة الالتزامية بعد بناء على الامتناع وسقوط الدلالة المطابقية بالدلالة الالتزامية أو بإطلاق المادة بالتقريب المتقدم. يوجد إشكال آخر عليهم، وهو أنه أن في المقام يوجد تعارض بين إطلاق الأمر لمورد الاجتماع مع مدلول النهي في مورد الاجتماع بناء على الامتناع ومع الملاك أيضا للنهي، أي أن التعارض يسري إلى ملاك إلى الدال على ملاك النهي أيضا، وليس التعارض مخصوصا بين المدلولين المطابقيين لخطابي الأمر والنهي على الامتناع، لكي يقال قد يسقط المدلول المطابقي فلا يحرز لا أمر في المجمع ولا نهي لكن الملاك يكون موجودا يحرز الملاك بالدلالة الالتزامية لكل منهما، ثم نطبق قوانين وأحكام مرجحات باب التزاحم الملاكي إن كان أحدهما أقوى المناطين مثلا يقدم أو يجب يتنجز على المكلف أو نحو ذلك من الأمور، بل تسري المعارضة إذا كان الأمر بدليا الذي هو الصحيح في مورد الاجتماع. قلنا أن مورد الاجتماع لابد من تخصيصه بمورد كون الأمر بدلي لا شمولي، وإن كان الأصحاب عمموه قد أشرنا إلى أن هذا التعميم في غير محله. لكن على كل حال القدر المتيقن من موارد الاجتماع أن يكون الأمر بدليا من قبيل الصلاة والغسل، والصلاة بدلية أي صلاة واحدة واجبة في كل فرض إما في هذا المكان أو في أي مكان آخر، لا الصلاة في تمام الأمكنة في عرض واحد تكون واجبة بوجوبات شمولية. في ما هو القدر المتيقن من بحث الاجتماع وهو الأمر الشمولي الأمر البدلي والنهي الذي النهي دائما شمولي، نقول المعارضة تسري إلى ملاك النهي أيضا، نعم لا تسري إلى ملاك الأمر لكن تسري إلى ملاك النهي. فحتى لو قيل بحجية الدلالة الالتزامية على الملاك في الخطابات أو بأي دال آخر على الملاك بأي تقريبين، الدال على ملاك النهي يسقط بالمعارضة مع نفس إطلاق خطاب الأمر البدلي بلحاظ الوجوب في المجمع. والوجه في ذلك هو نكتة كلية غفل عنها الكل هنا، وهي أنه لا تزاحم بين الواجب البدلي بين ملاك الواجب البدلي والخطاب الانحلالي كخطاب النهي والملاك الشمولي، بمعنى أنه حينما يكون الأمر بدليا والنهي شمولي لا محال النهي انحلالي، ملاك النهي في كل فرد من أفراد الحرام ملاك فرد مستقل من ملاك، يعني كل فرد حرام حرمته حرمة مستقلة عن حرمة الفرد الآخر، ليس هناك حرمة واحدة، حرمات عديدة بعدد الغصب، كل غصب حرام غير الغصب الآخر، بخلاف الأمر البدلي ليس الصلاة في كل مكان واجبا بوجوب، الصلاة في أحد الأمكنة واجب بوجوب واحد. حينئذ هذا معناه أن ملاك الأمر البدلي بدلي، يعني ملاك في الجامع لا في كل فرد يوجد ملاك مستقل، بينما ملاك النهي انحلالي شمولي في كل فرد ملاك مستقل. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا فملاك النهي مهما يكون ضعيفا ملاك النهي مهما يكون ضعيفا ومغلوبا بلحاظ ملاك الأمر لا يمكن أن يغلبه الأمر، بل هو سوف يغلب الأمر. لماذا؟ لأنه لا تزاحم بينهما في مقام التحقيق حتى يحصل كسر وانكسار. من هنا نقول قلنا فيما سبق لا هنا لا يكون كسر وانكسار. لماذا؟ لأن المولى حينما يكون له ملاكان من هذا القبيل يستطيع أن يحصلهما معا، لأن الأمر ليس ملاكه في هذا الفرد بالخصوص، ملاكه في أحد الأفراد هذا أو غيره الجامع بحسب الفرد، أحدها يريده وفيه ملاك، لا كل فرد فرد مستقلا جمعا بدلا يريده. فملاك النهي مهما يكون مغلوبا وضعيفا سوف يؤدي إلى أن يكون المولى يقيد أمره بغير هذا الفرد الذي فيه ملاك الترك ملاك الحرام. وهذا معناه أن إطلاق دليل الأمر لهذا الفرد ينفي أصل الملاك للحرام في هذا الفرد، إذ لو كان أي مقدار من ملاك إذ لو كان فيه ملاك الحرام وملاك الحرمة كانت بأدنى درجات القلة بالنسبة للأهمية بالنسبة للملاكات الأخرى، أيضا المولى كان يحافظ على النهي في هذا المورد لكي يحفظ هم الملاك التعييني وهم الملاك التخييري البدلي، لأن الأمر البدلي كالأمر التخييري لا مزاحمة بين الأمر التخييري والأمر التعييني والملاك التعييني. فإذا لم يكن مزاحمة هذا معناه أن إطلاق خطاب الأمر البدلي لا الشمولي، الشمولي تعييني، لو كان الأمر شموليا نعم ذاك تعييني كملاك النهي، فحينئذ إطلاقه لهذا المورد لا ينفي أصل الملاك للنهي فيه، إذ لعل ذاك أيضا موجود إلا أن هذا غالب. لكن ملاك الأمر البدلي الذي هو أمر تخييري بحسب النتيجة، ملاك الأمر البدلي إطلاق دليله لو كان شاملا للمجمع إذن لازمه أن لا يكون ملاك النهي موجودا أصلا هنا، إذ لو كان موجودا لكان الواجب مقيدا بغير هذا الفرد جزما، حتى لو كان الملاك أقل وأضعف من ذا، لأنه لا تزاحم بينهما ولا كسر وانكسار بينهما في مقام التحصيل، فالمولى كان يقيد لا محالة أمره. فإذا لم يقيد وكان أمره مطلقا من حيث الشمول للفرد المحرم، إذن لازمه أن لا ملاك في هذا لو كان هذا الإطلاق صحيحا ومطابقا للواقع معناه أنه لا ملاك للنهي، كما لا يمكن أن يكون فيه نهي للامتناع والتضاد، لا يمكن أن يكون فيه ملاك النهي أيضا، إذ لو كان فيه ملاك النهي أيضا كان مقيدا هذا الملاك جاعلا للمولى يقيد متعلق أمره البدلي بغير هذا الفرق، جمعا بين الملاكين الذين لا تزاحم بينهما في مقام التحصيل. إذن فهذا يعني أن إطلاق الأمر البدلي كما يكون نافيا ومضادا ومانعا ومعارضا مع المدلول المطابق لخطاب النهي في المجمع، يكون معارضا مع المدلول الالتزامي لخطاب النهي الدال على فعلية ملاكه فيه، فينفي وجود الملاك أيضا، فلا موضوع على التزاحم الملاكي. نعم ملاك الأمر لا يمكن نفيه، إطلاق النهي لا ينفي ملاك الأمر، إطلاق النهي لهذا المورد لا ينفي ملاك الأمر في هذا المورد لا محالة، إذ لعل الأمر يكون موجودا وملاكه موجودا، لكنه مع ذلك المولى يجعل هذا منهيا عنه ويقيد الأمر بذاك الفرد جمعا لتحصيل كلا الملاكين حينئذ على المكلف. إذن فالتزاحم الملاكي لا يثبت، لأن التزاحم الملاكي فرع إثبات كلا الملاكين، التزاحم الملاكي لا يمكن إثباته في موارد الأمر البدلي الذي هو القدر المتيقن من بحث الاجتماع. التزاحم الملاكي بمعنى إحراز كلا الملاكين في المجمع، ملاك النهي مثلا بالمدلول الالتزامي لخطاب النهي، وملاك الأمر بالمدلول الالتزامي لخطاب الأمر بعد سقوط المدلولين المطابقيين للأمر والنهي أي الوجوب والحرمة، لا يمكن إثبات الملاكين حتى لو قبلنا عدم التبعية يعني المبنى، وأن الدلالات الالتزامية تبقى على الحجية بعد سقوط المطابقية، فإن المدلول المطابقي لإطلاق خطاب الأمر لمورد الاجتماع كما يعارض وينفي المدلول المطابقي لخطاب النهي ينفي المدلول الالتزامي على الملاك فيه أيضا، لأنه لا يمكن أن يجتمع فعلية ذاك الملاك مهما يكون مغلوبان مع إطلاق الوجوب لهذا الفرد، لأن هذا وجوب بدلي. نعم لو لم يكن مندوحة في البين، كما لو أن المكلف لم يكن يتمكن من الصلاة في غير الغاص في غير مورد الاجتماع كما في موارد عدم المندوحة، هناك قد يقال حينئذ يكون حاله حال الإطلاق الشمولي، حال الأمر الشمولي حينئذ، لأنه هناك حتى لو كان الملاك موجودا لعل المولى يأمر يبقي أمره، لأن الأمر أهم وملاكه متوقف على هذا لا يمكن تحقيقه في فرد آخر، إلا أنه حينما يكون في مورد المندوحة المعارضة تامة، إذا نضم إلى ذلك مقدمة وهو أنه لا يحتمل الفرق بين وجود عدم المندوحة ووجود المندوحة، بحيث في وجود المندوحة لا ملاك للنهي، في فرض عدم الوجود المندوحة والانحصار في الفرد المحرم يكون ملاك النهي حينئذ موجودا، هذا غير محتمل. التعارض في فرض وجود المندوحة بين إطلاق الأمر البدلي مع الدلالة الالتزامية على الملاك في النهي في خطاب النهي يسري لا محالة بالملازمة العرفية، وينفي الدلالة على الملاك في فرض المندوحة عدم المندوحة أيضا، فيكون بحسب النتيجة الدلالة الالتزامية على ملاك النهي في موارد الأمر البدلي في كلا الفرضين داخلا في المعارضة وساقطا بالمعارضة مع المدلول المطابقي للأمر والنهي بناء على الامتناع، وحينئذ لا يمكن إحراز كلا الملاكين لكي يدخل في التزاحم الملاكي الذي يريده المحقق الخراساني أو المحقق الإصفهاني أو المحقق مدرسة المحقق الخراساني. نعم في الأمر الشمولي هذا الكلام صحيح، الأمر الشمولي إذا كان الأمر شموليا وكل فرد فرد فيه وجوب مستقل حينئذ إطلاق الوجوب لهذا الفرد لا يكون دالا على انتفاء الملاك في الحرمة، إذ لعل هناك ملاك للحرمة لكن مع ذلك المولى أوجب هذا الفرد لأن ملاك الوجوب أهم مثلا أقوى غالب، حينئذ مجرد الوجوب فعلية الوجوب لا ينافي فعلية ذاك الملاك، نعم ينافي المدلول المطابق فيه الذي هو الحرمة بناء على الامتناع، لأنه قلنا هنا التعارض على كل حال خارج عن التعارض فيه مع قطع النظر عن الامتناع، لأن هذا يدخل في باب تكليف بالأمرين اللذين لا يمكن لا يطاق لا يمكن امتثالهما على ما سلف. لكن من حيث بحث التزاحم الملاكي المتوقف على إحراز الملاكين وبالتالي تطبيق مرجحات باب التزاحم مثلا الملاكي وأقوى المناطين، هذا يعقل تصويره بالوجوب والحرمة، الوجوب الشمولي، دليل الوجوب الشمولي مع دليل الحرمة، هذا معقولون. فهناك يمكن للمحقق الخراساني ولمدرسته أن يحرزون الملاكين، هم ملاك الوجوب هم ملاك الحرمة في مورد الاجتماع بالدلالتين الالتزاميتين مثلا بعد سقوط المطابقية، ويطبقون أحكام باب التزاحم. أما في الأمر البدلي هذا الكلام غير تام، وإن كان هذا لا يضرهم من حيث أثر آخر غير أحكام باب التزاحم الملاكي، وهو إحراز. قلنا أن إثبات الملاك فيه أثران في بحث سابق أشرنا، أو لا أدري أشرنا أو لم نجد، الآن نشير. إثبات الملاك فيه أثران، أثر أول أنه إذا أحرزنا الملاكين في المجمع نطبق قوانين باب التزاحم التي سوف تأتي الإشارة إلى بعضها، وتقدمت مفصلا في بحث تعارض الأدلة وتقديم أقوى المناطين ونحو ذلك من الكلمات. والأثر الثاني أنه لو جاء المكلف بالمجمع حينئذ إن كان توصليا إن كان مجزيا بلحاظ دليل الأمر، وإن كان عباديا يحتاج إلى قصد القربة، فإذا كان النهي غير واصل إليه، إذا كان المكلف لا يعلم بالنهي بحيث تأتى منه قصد القربة، قصد القربة حينئذ لو كان جاهلا بالنهي، وقلنا بأن الملاك يمكن إحرازه وقصد القربة لأنه جاهل بالحرمة والغصب مثلا، حينئذ يقال أيضا بالاجتزاء. هذا يتوقف هذا الأثر الثاني على إحراز ملاك الأمر ولا يتوقف على التزاحم الملاكي ووجود ملاك النهي أيضا. هذا الأثر يمكن ترتيبه، لأن ملاك الأمر الدلالة الالتزامية في خطاب الأمر البدلي على الملاك لا معارضة له، يمكن حينئذ إحرازه، وإنما المعارضة بين المدلول المطابق لخطاب الأمر البدلي وبين المدلولين المطابق والالتزامي في خطاب النهي، فهذه الثلاثة تسقط. وأما الدلالة الالتزامية على الملاك في دليل الأمر الملاك البدلي وأن هذا أيضا محفوظا في موعد الاجتماع هذا يبقى. فلو اكتفينا بالملاك في الاجتزاء بالعبادة بإحراز الملاك، يقال يحرز الملاك، قصد القربة أيضا يتأتى إذا كان جاهلا بالغصبية مثلا جاهلا بالحرمة، فهذا الأثر من الأثرين يمكن للمدرسة مدرسة المحقق الخراساني قدس سره أن يرتبوه. أما الأثر الآخر الذي هو منظورهم هنا هو المصرح به في كلماتهم هنا، وهو إثبات التزاحم الملاكي ثم تطبيق مرجحات باب التزاحم وتقديم أقوى المناطين، بل سوف يأتي في الجهة القادمة أن المحقق الخراساني ادعى أن المرجح التزاحمي وهو أقوى المناطين يكون سببا لجمع عرفي، بهذا العرف يقدم الخطاب الذي يكون ملاكه محرزا من الخارج أنه أقوى في نفسه لو كان من الآخر، يقدمه على الآخر، جعله مبنى ومنشأ للجمع العرفي أيضا. كل هذا لا يمكن حينئذ، لأن هذا فرض إحراز كلا الملاكين لكي يكون من التزاحم الملاكي، هذا لا يمكن إثباته. الحمد لله رب العالمين.